إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من عظيم نعم الله تبارك وتعالى على عباده نعمة الإسلام الدين الحق الذي اختاره الله عز وجل وجعله دينا لهذه الأمة، وأخبر أنه لا يقبل في الآخرة دينا سواه. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا الدين العظيم قبل أن ينعم الله عز وجل به على العالم، كان العالم يعيش في جهل وضلال عظيمين، ولهذا ربنا جل وعلا أشار إلى ما كان عليه أهل الجاهلية، بل إلى ما كان عليه العالم بأكمله من الضلال البعيد والانحراف المبين. قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حالة العرب قبل مجيء الإسلام. قال: عندما دخل على الملك النجاشي قال: كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الأرحام ونأتي الفواحش ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، فجاءنا يدعونا إلى أن نوحد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا الحديث. وهكذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومن تلك الأسئلة التي وجهها حذيفة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الإسلام أو بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. ثم قال: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل الحديث. واعلموا أيها الناس أن من الجاهلية والشر التي كان عليها العالم وكانت عليها قريش والعرب عموما تلك الجاهلية التي تتعلق بالمرأة، حيث أن المرأة في زمن الجاهلية كانت تعاني صنوفا وأشكالا من الظلم والإضطهاد،
وخذوا على سبيل المثال بعض الصور لتلك الحالة البئيسة وتلك العيشة الصعيبة التي كانت عليها المرأة قبل الإسلام. فكان أهل الجاهلية ينظرون إلى المرأة بل إلى البنات بشكل خاص نظرة تسخط ونظرة تغالب. وقد بين الله عز وجل أن ذلك من أخلاقهم وذمها عليهم. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وهكذا نتيجة لهذا التسخط والتضايق الذي كانوا عليه تجاه البنات فإنهم نسبوا البنات لله جل وعلا، ولهذا ذم الله عز وجل صنيعهم. قال الله عز وجل: وإذا ضرب أحدهم مثلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وهكذا أيضا قال الله عز وجل: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم السوء. ولهذا أيها الناس حملهم التبجر والتصخف من وجود البنات على التفكير في التخلص منها. ولهذا تخلصوا منها عن طريق تلك الفعلة الشنيعة وهي المؤودة وهي رأس البنات، بمعنى دفنهن تحت التراب وهن أحياء. وكان العرب يفعلون ذلك لأمرين: إما خوفا من الفقر وإما خوفا من العار. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أي يوم القيامة تسأل الموءودة بأي ذنب كان قتلها، وذلك تحديدا للقاتل. فإذا سئل القاتل أو فإذا سئل المظلوم: فما ظن الظالم إذن؟ وهكذا أيها الناس من المعاملة التي كان أهل الجاهلية يعاملون المرأة بها أن من أهل الجاهلية من كان يكره بعض الإيماء على الزنا حتى تأتي له بالأموال من باب الكسب، فذم الله عز وجل هذا الصنيع: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وهكذا من المعاملة التي كانت تعامل المرأة بها في الجاهلية أنها تعامل معاملة المسلوبة، المسلوبة من الحقوق. فقد سلب بعض الجاهلية المرأة حقوقها، بل سلبوها من إنسانيتها حتى صارت المرأة عند الجاهلية مثل المتاع ومثل السلعة التي تباع وتشترى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ذلك ابن كثير أنه قال: كان الناس يأخذون المرأة على وجه الاستمتاع، فإذا مات الرجل أخذها أخوه أو حموه فيحبسونها، ثم إما أن ينكحونها وإما أن يستدوا منها بما شاءت من مال أو بما شاءوا من مال، وإما أن يبغوها كذلك حتى تموت. وهكذا من الصور التي كان أهل الجاهلية يعاملون المرأة بها ما يتعلق بالنكاح وما يتعلق بالزواج، فقد كانت المرأة يتزوجها الرجل ثم يتزوج معها الأخرى والثالثة والخامسة ويتزوج العدد الكثير من النساء ويجعلهن يعشن في بيت واحد وفي مكان واحد. ولا شك أن هذا يسبب لكثير منهن ظلم واضطهاد، فلا يعبأ الرجل بحالها ولا يقدر عيشتها. وهكذا من تلكم الحالة التي كانت المرأة تعامل بها في النكاح، تلك الأنكحة التي كانت سائدة في زمن الجاهلية، فهناك نكاح يسمى نكاح البغايا، وصورته أن المرأة تدخل على نفسها العدد الكثير من الرجال فيطعونها، فإذا ما حملت وولدت دعت أولئك الرجال ثم اختارت منهم من تشاء فتلصق الولد به فيلتصق الولد به ويكون النسب على تلك الحالة. وهذا نكاح لا يغره شرع ولا يوافق عليه عقل. ومن تلكم الأنكحة السائدة في ذلك الزمن نكاح الاستبضاع، وصورته أن الرجل يرسل زوجته إلى رجل تتوفر فيه صفة من الصفات التي يرغب الرجل في أن يتحلى ولده بها، فيقول لزوجته ذهبي إلى فلان واستبضعي منه، فتذهب بعد طهرها إلى ذلك الرجل فيطأها، فإذا حملت منه عادت بمولود يكون له الفخر في أن له بعض صفات ذلك الرجل. وهكذا من تلكم الأنكحة التي كانت تعامل المرأة بها نكاح الصغار، وصورته أن الرجل يقول للرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وتكون المرأة هنا هي كالمهر المبتذل. نعم، وهكذا من تلكم الأنكحة السائدة نكاح المتعة، نكاح المتعة وهو أن الرجل يتزوج المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا ثم بعد ذلك يتركها ولا يعترف لها بما يعترف وبما يلزم به الرجل صاحب النكاح الصحيح. فهذه بعض صور معاملة المرأة عند أهل الجاهلية. ولو تأمل المتأمل في حال الأمم الأخرى وفي حال الأقوام الآخرين الذين كانوا يجاورون العرب في تلك الحقبة من الزمن لرأى عجبا عجيبا. فانظروا إلى حال بعض الأمم في معاملتها للمرأة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في اليونان كانت المرأة عندهم من صفة حفظ المتاع أي ليس لها حقوق، ولهذا يحب للزوج أن يبيعها. وهكذا المرأة عند الرومان كانت مسلوبة الحقوق، والرجل هو الذي له السيادة المطلقة والحقوق الكاملة، فله أن يتصرف في المرأة حسب ما يشاء ويريد، فله أن يقتلها لأدنى تهمة يتهمها، وله أن يبيعها، وله أن يبيع أولادها. وأما المرأة عند الهنود فحياتها مرهونة بحياة زوجها، فما عاش الزوج عاشت، وإذا مات الزوج يجب عليها أن تموت. ولهذا كان عند الهنود تقليد أن المرأة إذا مات زوجها يجب عليها أن تحرق جسدها قرب جسده الميت. وهكذا المرأة عند اليهود، المرأة عند اليهود كانت تعتبر لعنة، يعتبر اليهود المرأة لعنة، لأنها السبب في إغواء آدم عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان لهم في معاملتهم شأن يختلف عن الآخرين، فاليهود كانت المرأة إذا حاضت لا يآكلونها ولا يشربون معها، بل لا يدعونها تمس وعاء، لأنها بزعمهم تنجسه. وهكذا المرأة عند النصارى الأوائل، المرأة عند النصارى الأوائل تعتبر باب الشيطان، تعتبر باب الشيطان. وقد قرر النصارى الأوائل أن الزواج دنس، ويجب على الرجل أن يبتعد عنه، ولهذا كانوا يحذرون من الزواج. فهذه معاشر المسلمين بعضا من الصور التي كانت تعامل المرأة بها في زمن الجاهلية وعند بعض الأمم المجاورة لأهل الجاهلية. فلما جاء الله عز وجل بالإسلام كرم المرأة وأعطى لها حقوقها ورفع مكانتها، فأول أمر جعله الله للمرأة أن الله عز وجل قرر إنسانيتها من فوق سبع سماوات، فجعلها إنسانة لها حقوق وعليها واجبات كالزوج تماما تماما. وبين الله عز وجل أيضا أن معيار الكرامة ليس هو الجنس ولا اللون ولا النسب ولا الشرف، وإنما معيار الكرامة عند الله جل وعلا هو مقدار ما يقوم بقلب المرء من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا جاء الإسلام فجعل للمرأة بعض المساواة في بعض الأمور مع الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. وهكذا جاء الإسلام فجعل للمرأة حقا من الإحسان وقرنه بحقه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهكذا أيها الناس جاء الإسلام، جاء الإسلام فجعل للمرأة حقا في الميراث. بعدما كان أهل الجاهلية، بعدما كان أهل الجاهلية يحرمون المرأة من الميراث، ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير وعن قتادة أنهما قالا: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا. قال: فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهكذا أيضا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة فروضا ترثها، فالبنت ترث النصف، وكذلك الزوجة ترث الربع أو الثمن، وهكذا أيضا البنات إذا كنا مجموعات فإنهن يرثن الثلثين، وكذلك بنت الإبن ترث السدس، وغير ذلك مما شرعه الله عز وجل الأخت الشقيقة والأخت لأب. فهذا من عناية الإسلام بالمرأة. وإن من عناية الإسلام بالمرأة أيها الناس أنه جعل لها حد العشرة الزوجية، حد العشرة الزوجية والإحسان فيها. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية الكريمة قال: والمعنى: طيبوا أقوالكم لهن وأحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب ما تقدرون عليه، فما تحب أنت فافعل لها ما تحب. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما حق المرأة على زوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا كسوت. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهكذا معاشر المسلمين، إن من عناية الإسلام بالمرأة أنه جعل لها حد النفقة وحد السكنى، حد النفقة وحد السكنى على الزوج. قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم بوجدكم. وقال ربنا جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهكذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث معاوية بن حيدة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حب زوجة أحدنا أو أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسوت، ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تحجر إلا في المضجع. وهكذا جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني بالمعروف إلا ما أخذت منه من دون علمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وولديك بالمعروف. وهكذا معاشر المسلمين، الإسلام جعل للمرأة حقا في الصداقة، جعل الإسلام للمرأة حقا في المهر، وجعل ذلك حقا إليها. ولهذا قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال الإمام القرطبي رحمه الله وهذه الآية الكريمة تدل على وجوب الصداق للمهر، على وجوب الصداق للمرأة، وأن وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. وقال ربنا جل وعلا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. قال الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أقوالا للعلماء في هذه الآية الكريمة قال رحمه الله ومضمون كلامهم أنه يجب على الرجل أن يدفع الصداق للمرأة، أن يدفع الصداق للمرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهكذا معاشر المسلمين، إن من عناية الإسلام بالمرأة أن المرأة إذا طلقت فلا بالرجعية، فإن الإسلام جعل لها حق النفقة وحق السكنى. نعم، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، لا تؤخر العدة لله، ولا لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآية الكريمة تبين ربنا جل وعلا في هذه الآية أن المرأة إذا طلقت فلا رجعية، فإن الزوج ملزم في مدة العدة بالسكنى وبالنفقة عليها، لأنها إنما تعتد له. وكذلك لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيتها، وكذلك هي لا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها لأنها معتقلة من الزوج. هكذا ذكر ذلك أو هذا بمعنى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. ثم اعلموا أيها الناس أن المرأة في الإسلام جعل الله عز وجل لها أمورا وشرع لها شرائع وأوجب عليها واجبات، فيها الصيانة وفيها الحفظ وفيها الرعاية للمرأة المسلمة. فمن تلكم الأمور التي شرعها الله عز وجل للمرأة وفيها حفظ وصيانة للمرأة، وهذا يدل أيضا على اعتناء الإسلام بالمرأة، أن الإسلام أمر المرأة بالحجاب وجعل ذلك واجبا عليها. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولهذا قبل أن تخرج هذه الآية الكريمة وقبل أن تنزل هذه الآية الكريمة جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يدخل عليه البر والفاجر فلو أمرت نساءك بالحجاب. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة. وهكذا ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يرحم الله نساء الأنصار لما نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك الآيات، قالت شددنا مروطهن فاحتجرنا بهن فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهن أو قالت فكأنما على رؤوسهن الغربان نعم معاشر المسلمين، وإن من تلك التشريعات ومن تلك الواجبات التي أوجبها الله عز وجل على المرأة المسلمة أن الله سبحانه وتعالى حرم على المرأة المسلمة الدخول على الرجال الأجانب، بل حرم دخول الرجال الأجانب على المرأة ومنع ذلك لما في دخول الرجال الأجانب على المرأة الأجنبية من الشر العظيم ومن الإفضاء إلى الفاحشة عياذا بالله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني ما حكم دخول الحمو والحمو قريب الزوج كأخي وابن عمه وخاله وغير ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. وهكذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم قال لا يدخل بعد يومي هذا رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان، لا يدخل رجل بعد يومي هذا على رجل على مغيبة إلا معه رجل أو اثنان. نعم معاشر المسلمين، وهكذا من تلكم التشريعات التي شرعها الله عز وجل للمرأة المسلمة وجعلها صيانة لها وحفظا لكرامتها وعزتها، أن الإسلام حرم على المرأة السفر إلا مع ذي محرم. نعم. ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ارجع فحج مع امرأتك. وهكذا معاشر المسلمين من تلك الأمور التي شرعها الله عز وجل للمرأة المسلمة أن الله عز وجل حرم على المرأة المسلمة أن تبيت إلا عند زوج أو ذي محرم وهكذا معاشر المسلمين من نظر إلى الإسلام الحنيف يجد أنه راعى هذه المرأة. ولهذا معاشر المسلمين كم جاءت الأدلة من السنة في الوصية بالنساء والقيام بحقهم، فمن ذلك ما رواه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص الجشمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوام عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك الحديث. وهكذا ما جاء في مسلم الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنما هن عندكم عوام لا يملكن لأنفسهن شيئا. وهكذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبته تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. فيا معاشر المسلمين إن الإسلام قد رفع المرأة وكرمها وجعل لها حقا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فينبغي على المرأة المسلمة أن تحمد الله عز وجل على هذه الدرجة العلية وعلى هذه المرتبة المرضية التي ارتضاها الله عز وجل لها وارتضاها لها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تصغي لمن يهول ومن يهول من أمر المرأة ويصف المرأة بأنها قد ظلمت وأنها من سلبت حبها ويدعونها إلى الخروج وإلى التبرج وإلى السفور وإلى الاختلاط وإلى ما فيه الشر العظيم الذي تعاني منه نساء الغرب. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه. والحمد لله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، فجزا الله أخانا أبا محمد على ذكر حق المرأة ومكانتها في الإسلام، وطرق مثل هذه المواضيع هو رد واضح على بعض أبناء المسلمين الذين يهرولون خلف الدعاة إلى التغريب وإلى تحرير المرأة، والذين يسمعون لكل ناعق، وهذا والله من البلاء أن نسمع من أبناء المسلمين ما يقوله الغرب فيقولون بقولهم على حد سواء، وإن كان ليس بالغرابة فيما وقعوا فيه من جهة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن حال كثير من هذه الأمة تتقف وتتبع آثار الكفار شبرا بشبر وذراعا بذراع. قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. وقال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها. فهذه الأمة جزء كبير منها تتتبع خطوات الكفار وتأخذ بأقوالهم دون روية ولا نظر، وهذا والله من قاصمة الظهر في هذه الأمة. الأمة وقعوا على شقي نقيض، يسيحون سياحا من تسلط الكفار على المسلمين، وفي الوقت نفسه تتبعوهم تماما فيما يقولون. ومن ذلكم هذا الأمر، ألا وهو تحرير المرأة، وأن المرأة لها مكانة عظيمة، وأن لها الحق كالرجل تماما. وهذا ما أراده الإسلام ولا نطق به القرآن ولا دعا إليه سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كانت هي فكرة قد طرحت في القرن الثامن عشر، وأرادوا من ذلك أن يجعلوا للمرأة حقا. وقد بين أخونا أبو محمد حفظه الله كيف كانت المرأة في الجاهلية، وكيف كان وما زالت مكانتها أيضا عند بعضهم في دول الكفر. فهم أرادوا أن يعطوا للمرأة حقوقا، لكن ترى هل هذا يساعد المرأة؟ هل يعطيها مكانتها
هل هذه التركيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ فلننظر إلى ذلك. اعلموا حضركم الله أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بنوعيه الإنسان، الذكر والأنثى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. فخلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من ذكر وأنثى لإعمار هذا الكون، فالذكور والإناث على سواء يشتركون في إعمار هذا الكون، كل له خصوصيته. فالرجل يكون أو تكون حركته خارج البيت، والمرأة تكون قابعة في بيتها تحفظ وتصون زوجها في غيبته، وتحفظ وتصون أولادها وأولاده، وهذه والله خدمة عظيمة. ولذلك قال من قال من زعماء المسلمين، ونعم ما قال، لما قيل له: لماذا لا تجعلون المرأة تخرج كمجتمعاتنا وكأحوال نسائنا؟ فقال بجواب مسكت مفحم، قال: إن المسلمين لا يحبون أن تلد النساء من غير رجالها، وإنما يحب الزوج أن تأتي بالولد منه لا من غيره. ولذلك المكان عظيم في الإسلام، مكانة المرأة والمنزلة عظيمة، لكن كما قلنا الجهل بحقيقة ما كانت المرأة عليها، وبإعطاء الله سبحانه وتعالى لها المكان بعد الإسلام، هذا الذي جعل كثير من الناس أو كثيرا من الناس يهرولون خلف الكفار وتلاك ألسنتهم بما يقولون. إن جئت من جهة العبادة، الله سبحانه وتعالى أمر الرجال والنساء على حد سواء بأن يعبدون، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رجال ونساء، والإنس جميعا والجن جميعا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، ذكر وأنثى. ولما أعد الله سبحانه وتعالى المغفرة والأجر العظيم أعد للصنفين، للرجال وللنساء، لما قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم قال في آخرها: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن المرأة لها مكانها ولها منزلتها ولها قيمتها في الإسلام. لا تظن أن المرأة متاع وأن المرأة مستعبدة في الإسلام، لا والله، وإنما لها المنزلة. لكن ما ركبت على هذا أنها تشترك مع الرجل في كل شيء. ولذلك انظروا إلى المسائل وهي بعض من كل فيما فرق بين الرجل والمرأة. ففي القوامة، الرجل له القوامة على المرأة، وليس المرأة لها قوامة على الرجل. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. كيف تكون القوامة في الحفظ والرعاية والكلمة الأولى والأخيرة للزوج للرجل؟ أيضا النبوة، هل سمعتم أن هناك نبيا؟ والله سبحانه وتعالى قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أيضا في الولاية العامة، كولاية النكاح وكقضية الإمارة وكقضية القضاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كما جاء في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي بكر. وأيضا الله سبحانه وتعالى اختص الرجال ببعض العبادات، فلماذا لا يقلن النساء ونحن أيضا لنا نصيب الأسد ويجب علينا أن نفعله، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا لتركيبة الرجل أنه تختلف عن تركيبة المرأة. فمن ذلكم الجهاد، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: لا ولكن جهادكن الحج، لما سألته عائشة بذلك. ومنها الجمعة، فإنه لا تجب على المرأة، الجماعة، الأذان وغير ذلك، حتى الطلاق ليس بيدها، وإنما العصمة تكون للرجل وليس للمرأة. فتجد أن الرجل يختلف عن المرأة تماما. وهكذا قضية الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى كرمها، كانت معدمة، فالله سبحانه وتعالى عند أن قال في كتابه الكريم: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال شنقيطي في أبواب البيان: قال أحدهم كان يلقي الخرقة على امرأة أبيه ويرث أباه ولا تأخذ منه شيئا، ثم إن شاء تزوجها، تزوج بامرأة أبيه، طبعا ما تكون أمه، وإنما قد تزوج بامرأة غير أمه، أو أنه أعطاها لمن شاء وزوجها لمن شاء وأخذ مهرها. فهذا كان في الجاهلية، لما جاء الإسلام أعطى للمرأة حقا، أعطى للمرأة مكانة حتى للميراث. في الميراث يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح أن الرجل يأخذ سهمين وأن المرأة تأخذ سهما واحدا، لكن لو رأيت ونظرت وتأملت ما يقابل بالجاهلية لرأيت أن ذلك حظا عظيما للمرأة وأن لها حقا، كيف لا والله. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع تلك المرأة وهي تقول وتشكو أباها وقالت: يا رسول الله، والحديث حسن بمجموع طرقه، قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خفيفته، أي كان عليه دين وأراد أن يرد هذا بالمهر. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام الأب وأراد أن يفرق بين هذه المرأة وبين زوجها، ثم قالت المرأة، وهذا شاهدنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لا، أي لا أحب الطلاق منه، لكن لتعلم المرأة أن لها حقا، أي حقا في الإسلام. فما هم ميشة المرأة ولا جعلت كالخرقة تماما كما كان عليه آل الجاهلية، لكن بالمقابل لا نقول أن المرأة والرجل على السواء، فكما قلنا ونكرر أن المرأة لا شيء والرجل له شيء، المرأة لا اختصاصها والرجل له اختصاصه، ولذلك لا يتمنى الرجل أن يكون كالمرأة ولا المرأة أن تكون كالرجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وابتغوا الفضل وابتغوا وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فانظروا، لا يتمنى الرجل أن يكون امرأة ولا المرأة أن تتمنى أن تكون رجلا، لأن الله عز وجل جعل هذه القسمة والله أحكم الحاكمين سبحانه. فإذا لا يجوز للرجل أن يقول أن المرأة معي تماما وتشاركني، ولا للمرأة كما نسمع في الإعلام أن المرأة تطالب وتطالب وتطالب بحقها، لأن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها. وانظروا واسمعوا مواضع من القرآن الكريم بحيث أن البيوت ألصقت بالمرأة، أو أن المرأة ألصقت بالبيوت لأنها تحلس فيها وتلاصقه وتلزمه، وهذا هو الأصل. الله سبحانه وتعالى قال: وقرن في بيوتكن، فأضاف الأمر وأضاف المرأة إلى البيت. أيضا قال الله سبحانه وتعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. البيت بيت المرأة، البيت بيت المرأة، لأن المرأة هي ملازمة للبيت بخلاف الرجل. وليس المقصود، ولا يفهم من كلامي، على أن لو أن الرجل طلق المرأة فإن البيت يكون من نصيب الرجل كما كان سابقا، كما كان سابقا في عهد الاشتراكية الحمراء عند أن كان يذل الرجل وينتصر للمرأة تماما. والآن يتحنن كثير من الناس إلى هذا العهد ويريدونه إلى آخره، فتجد أن المرأة قد انتصرت انتصارا عظيما بالباطل لا بالحق. ولذلك تبوأت المرأة مناصب عديدة، وهذا مما يفتخر به كثير من الرجال وتفتخر به كثير من النسوة. وانظروا إلى مفاسد هذا الأمر عند أن تتبوأ المرأة، سواء كانت مناصب عالية أو أنها تندرج في الوظيفة مع الرجال. من ذلكم أن المرأة تتحمل أكثر مما خلقها الله لهذا الأمر، فتتحمل من المشقة. فلو أن امرأة كانت وظيفتها مهندسة معمارية، فتحتاج أنها تنتقل من هذا المكان إلى هذا المكان ومس ميداني إلى آخره، فهذا تتحمل من المشاق ما الله به عليم. والمرأة ما خلقت لهذا. أيضا من المفاسد أن المرأة تحب أن تظهر وتثبت نفسها، فتشق على نفسها مشقة عظيمة بحيث أنها تتجلد، وهذا أيضا في المواقع الميدانية. وقد يكون في بلاد العرب تتحرج المرأة أن تشتغل وتعمل في المطاف وأن تعمل في العسكرة وأن تعمل في كذا، فبلاد الغرب تجد أن المرأة كالرجل تماما، ثم ربما لو استعرضت عضلاتها لظهرت عضلة وأنها مثل الرجل تماما. أيضا من المفاسد أن الرجال يتبارون من يفوز بهذه المرأة، وهذا في الغالب، هذا في الغالب، ولا سيما إذا كان ليس فيهم دين أو قلة دين في هؤلاء الرجال، فهذا ربما يرجل شعره، وهذا يهتم بمظهره، وهذا يهتم بمنطقه، وهذا يهتم بكلامه، وهذا ربما من عشاق الأغاني يأتي بعبارات وكلمات إلى غير ذلك. وهذا من المفاسد. من المفاسد أيضا هدم البيوت، وهدم البيوت يكون على شقين. الأول تفكك الأسرة، تفكك الأسرة، الأسرة تتفكك تماما، المرأة تذهب تعمل فتعود في آخر النهار أو في وسط النهار وهي متعبة منهكة، وهي تدفع مالا كثيرا حتى يقضون أغراض بيتهم، فإنها في بعض الأحيان ربما تتكاسل، أو أنها تعمد إلى طبخ أشياء بالجملة، وبعد ذلك تقوم على طهيه شيئا فشيئا، وهكذا، ويقع الخصام بين الزوجين يؤول الأمر إلى الطلاق. أيضا الأولاد ما نصيبهم، تجد أن الولد في الحضانة أو في المدرسة أو إلى آخره، وتجد في بعض بلاد الإسلام كمصر وغيرها ربما يلجؤون إلى شغالة حتى تهتم بالولد. أما في دول الخليج نسأل الله أن يهدينا وإياهم، فلا وظيفة للمرأة ولا أنها تقوم على ابنها، وإنما انشغلوا بالذهاب إلى السوق أكثر وأكثر إلا من رحم الله. أيضا من المفاسد أنها لو تبوأت منصبا عظيما فإن في ذلك مفاسد لا تخفى على ذي لب. من ذلك أن صاحبة المنصب العالي كوزيرة وغيرها إذا جاءت لها مهمة أن تسافر، فهل تطلب المحرم أو لا تطلب؟ وربما ترى عيبا في ذلك أنها تبحث عن محرم، أين محرمي حتى أذهب معه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع ذي محرم، إلا أن تسافر إلا مع ذي محرم، وجاء إلا مع ذي حرمة، وجاء يوم وليلة ويوم وليلتان إلى غير ذلك. هذا من النفاسد. من النفاسد أيضا من تبوأت منصبا عاليا أنها تحتاج في بعض الأحيان إلى اجتماع مغلق، جاء لها رجل موفد من بلد أخرى فأراد اجتماعا مغلقا، فاجتمع الرجل والمرأة مع بعضهم البعض ولا يوجد ثالثهم إلا الشيطان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. الشيطان هو الثالث. وهذا من المفاسد. من المفاسد أيضا إذا تبوأت منصبا عاليا إذا استقبلت الوفود تحتاج أن تصافحهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، كما جاء في مسلم من حديث معقل بن يسار. إذا المرأة مكرمة، المرأة معززة في الإسلام، فلماذا نحتاج أننا نخرج المرأة عن هذا الإطار؟ هذه الدعوة، دعوة تحرير المرأة، ودعوة أن المرأة في 8 مارس لها حقوق ولها ولها والمطالبة بها، هذا الأمر قلنا ما جاءنا إلا من دول الكفر. فأول ما طالب بذلك امرأة من بريطانيا في القرن 18 في بلادها، ثم تطور الأمر إلى بلاد شتى من بلاد الكفر كدول أوروبا وأمريكا وغير ذلك، ثم بعد ذلك انتقل هذا الأمر إلى بلاد الإسلام. وأول ما دخل بقوة دخل بمصر. بلاد مصر تعتبر والله ضحية لمسألة التغريب، تعتبر ضحية، والسبب في ذلك أنهم حرصوا كل الحرص على إرسال مجموعات من الناس إلى الدول الكفر حتى يعودون بأثار أخرى. ممن ذهب ذلك والله تستغرب عند أن تقرأ عنه، وهو رفاعة قهطان، ذهب موفدا على أنه رئيس بعثة وشيخ عالم، شيخ عالم، ذهب إلى بلاد فرنسا، ونحن ما ندري لماذا يذهب أولئك إلى هذه الدول ويقولون نحن نتعلم الإسلام. تتعلمون الإسلام في هذه الدول؟ رفاعة الطهطاوي ذهب إلى فرنسا، محمد عبده ذهب إلى فرنسا، أيضا جمال الدين الأفغاني ذهب إلى فرنسا وغيرها من الدول. ويشك بل أن بعضهم جزم أن جمال الدين الأفغاني ماسوني، لا يستغرب من ذلك، فإن هناك مؤلفا ذكر بإثباتات أن الرجل له أيادي في التعامل مع اليهود، وهذا مثبت بوفاء ذكرها في ملحق في كتابه بعنوان جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام. وتجد الآن في عصرنا وفي زماننا هذا في أيامنا هذا منهم من يدعو إلى هذه الدعوة ويذهب إلى بلاد الكفر حتى يتعلم الدين، كعمر خالد وغيره ممن يذهب إلى هذه الدول وأراد أن يتعلم. والمصيبة أن رفاعة الطهطاوي عند أن عاد استقبله أهل بلده فازدرى منهم وقال: ما يقابلني إلا الفلاحون. أهل بلده الذي احتفوا به احتفاء عظيما صاروا فلاحين في نظره. محمد عبده لما عاد من بلاد الكفر من بلاد فرنسا لما سئل عن فرنسا قال: وجدت هناك إسلام ولم أجد مسلمين، وأما هنا أجد مسلمين ولا أجد إسلاما. المقالة نفسها قالها عازم القرن عند أن ذهب قريبا إلى فرنسا. تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم، فقال العبارة نفسها وقد رد عليه شيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ردا قويا للغاية، وبين عوار انبهار بعض الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عند أن يذهبوا إلى بلاد الكفر ويعودون منبهرين ببلاد الكفر. وقلنا أن رفاعة الطهطاوي هذا من باب التغريب وهو ضحية، ثم عاد وإذا به يدعو قاسم أمين رد على كافر في مسألة الحجاب، ثم ذهب به إلى تلك البلاد وعاد وقد عمل له غسيل دماغ، فرد وتكلم على مسألة الحجاب وأنه لا يحتاج. وهكذا جمع حتى ظهرنا النساء بعد ذلك، هدى الشعراوي، صفية زغلول، فلانة فلانة من دعاة التحرير. فأردنا أن يعملنا على تحرير المرأة وقمنا على هذا. والآن هذه الأصوات القديمة لها أصداء في بلاد المسلمين، ومنها اليمن، ومنها اليمن، فكثير من النسوة الآن يدعون إلى هذه الدعوة أن المرأة لا حق وأن المرأة لا حق. سبحان الله. يا أيها المدرسون، يا أيها الموظفون، يا من تعملون في الوظائف الحكومية، انظروا إلى حال المدرسات مثلا، لها 40 يوما إذا نفست، ولها فترة إذا أرضعت، ولها فترة أيضا وهي تعبة بسبب الحمل، ويتقلل ذلك بين أنها مريضة وقامت، وأن زوجها كذا، وأنه حدث كذا. فكثير من الغياب من المدرسات، وهذه الموظفة أيضا تشاركها في هذا الأمر. وعندنا الشباب بطالة في الشوارع نطالب بأن المرأة تتحصل على أكبر قدر من الوظائف ومن الخانات، والشباب عندنا بطالة في الشوارع. فالأولى أن الشباب هم الذين يستحقون مثل هذه الوظائف، وأما تكريم المرأة حقا أن تبقى في بيتها، تبقى في بيتها معززة مكرمة، فإن في بيتها الخير الكثير. والمرأة لا تظن أنها هينة في الإسلام، الله سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لكم. تعرفون ما معنى العوان؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، قال: أطعموا الجائع وعود المريض وفكوا العاني. العوان والعاني والأثير، شبع بالأثير، يعني ينبغي عليكم أن تتقوا الله فيها. لا تهن زوجتك كما يفعل بعض الآباء، يضرب زوجته أمام أبناء أمام أبنائه، وهذا والله من الخطأ ولا يقبله الإسلام. والله سبحانه وتعالى ذكر كيف تأديب المرأة، قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب لا يكون مبرحا، لا يكون في إسالة الدم ولا كسر عظم ولا كسر سن، وإنما ضرب تأديب، وهذا الذي ينبغي على الأزواج أن يكونوا حريصين في ذلك. فخلاصة الكلام أن المسألة مسألة غربية كفرية جاءتنا من بلاد الكفر، ويطالبون بتحرير المرأة بتحرير المرأة. انظروا إلى مفاسدها: أولا انتشار الفساد في بلاد الإسلام، فتجدون مثلا في المستشفيات دكتورة مختصة بالمسالك البولية للرجال، والمرأة كذلك، بالمقابل طبيبة أسنان، طيب يدخل عندها رجل ويفحص أسنانه ويكون فمها قريبا من فمه. يا إخوان والله مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة. ومن ذلكم أيضا تفكك أسري يقع بسبب ذلك، ومن ذلكم أيضا انتشار الأمراض الذي تسمى بالأمراض الجنسية كالإيد وغير ذلك، الزهري وغير ذلك من هذه الأمراض. وهذا المطالبة بتحرير المرأة يقوي من المرأة ويجعل لها أن مكانتها كمكانة الرجل تماما. وأذكر قصة طريفة قرأتها في بعض الكتب، وهذا من أقرب ما يكون، حتى تعلموا أن المرأة أخاصة الجامعية والموظفة ما تبالي بأغراض البيت ولا بتأثيث البيت ولا بتنظيف البيت. قالوا أن امرأة أو أن شابا تزوج ببنت من بنات الجامعة، ثم بعد ذلك في اليوم الأول، وأمه عنده أم عجوز، في اليوم الأول أخذت البنت هذه المتزوجة أو العروس أخذت الصحف تقرأ وتطالع الصحف، والمرأة العجوز تنظف البيت. وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث والرابع، والمرأة العجوز تسلي نفسها تقول عسى أنها هذه بأيام شهر العسل لعلها تتجاوزها وتذهب، حتى ضاقت ذرعا من هذا الأمر. فبعد ذلك شكت إلى ابنها تصرف زوجتك، وقال لها أنا لا أستطيع أن أقول لها شيئا، لكن أنا سأدخل البيت وأنت تنظفي، فأقول دعي عنك وأنت تقول دعي عنك، فربما تفهم ذلك. ففعلا دخل ووجد أمه تكنس، فقال لها أبعدي عنك هذا أنا أولى. قالت لا يا ولدي إنك متعب، وترفع صوتها حتى تسمع المرأة العروس، إنك متعب ولا يحتاج. قال لا يا أمي، والسياح زاد والمرأة العروس لا تبالي، فأبعدت الصحب وقالت لا عليكم، يوم عليها ويوم عليها. فتجد حال الجامعية هكذا. أنا ما أقول أي أخت في الله قد درست في الجامعة وتابت إلى الله سبحانه وتعالى وبقيت في بيتها ما أعاتبه، لله الحمد منا عرفت طريقها، لكن وآتب تلك المرأة التي ترفع رأسها فهي كالرجل تماما. وفعلا تقول المرأة أنت تصرف على البيت، تدفع مبلغا شهريا وأنا كذلك أدفع مبلغا شهريا، أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تصاب بشيء من المشقة فأنا كذلك. فينبغي علينا ألا نهر إلى خلف الغرب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه لذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.
أما بعد، يقول السائل ما معنى حديث إن في الصلاة لشغلا؟ معناه أن الذي يصلي ينبغي عليه أن يقبل على الله إقبالا كليا، وألا يشغل نفسه بغير الصلاة، لأن الإنسان ليس له قلبان، قلب يفكر في الصلاة ويتدبر القرآن والتلاوات، وقلب آخر يكون في شيء آخر، كما قال الله جل وعلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أن أهديت له إنبجانية، وهذه الهدية كانت من أبي جهل رضي الله عنه، فلما أشغلته وألهته عن صلاته فقال ردوا عني إنبجانية أبي جهل وليأتني بأخرى. المقصود بذلك أن الإنسان إذا صلى يقبل على الله سبحانه وتعالى ولا ينشغل. ولذلك تدل بهذا الحديث إن في الصلاة شغلة على أنه لا يجوز للمرء أن يأكل في أثناء الصلاة وأن يشرب في أثناء الصلاة. وبعضهم ربما يقول هل يجوز لي أن أعمل كذا وأن أعمل كذا، من أمور كثيرة، فنقول إذا كان من الصلاة فلا بأس، أما من خارجها فإن في الصلاة لشغلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الكحل في زمن معين أم في كل حين؟ الكحل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله في كل حين، وكان يكتحل عليه الصلاة والسلام بالإثمد وهو نافع بإذن الله تعالى، فليس له وقت كالحجامة، فالحجامة كان يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في 17 و19 و21، ولك في الشهر كاملا، لكن هذا الأوقات حتى قال ابن القيم أنها من الأوقات المناسبة تكون بعد منتصف الشهر. السؤال الثاني، ما حكم من يحلف بالطلاق هل يقع الطلاق؟ الجواب إن لم ينوي به طلاقا فلا يعد طلاقا، وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأغلب أهل العلم على أن الرجل لو قال مثلا حرام طلاق أن زوجتي، أو الحرام طلاق إذا ما دخلت عندي البيت أنه يكون كذا وكذا، وما وفى هذا الأمر، فإنه يعامل معاملة اليمين ويحلف في ذلك ويكفر. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري مسندا عن ابن عباس رضي الله عنه قال في التحريم يكون فيه التكفير، وهذا له مستند من القرآن الكريم لما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هذا التحريم قال الله سبحانه وتعالى عنه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، عد التحريم يمينا. وسبب نزول هذه الآيات أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا على أنه على أنهن يقولن أن فيك ريحة مغافير، وهي الرائحة المنبعثة بعد العسل، بعضهم ربما تؤثر على أفواههم فتكون رائحة كريهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن تكون رائحته رائحة طيبة، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين كان أول ما يقوم من نومه يشوش فاه. الشوش قالوا أنك تجعل السواك من أعلى إلى أسفل آخر يشوش فاه. قال أختي أرضعتني وهي في مرتبة أمي، فهل يجوز دخول زوجي عليها وتعد خالة أو خالته فتون مأجورين؟ أختك تكون شرعا هي أمك من الرضاعة، بقي الزوج هل له أن يعاملها كمعاملة أم المرأة؟ لأن من المحرمات تحريما أبديا وأمهات نسائكم. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من يقول تعامل معاملة الأم تماما، يحرم من الرضاع ما يحرم به من النسب، ومنهم من يقول لا، الرضاع بالمصاهرة لا تعامل معاملة الرضاع وهي أجنبية، فيجوز له مثلا أن يتزوج بأختها هذه إذا طلق الأولى. ومن أهل العلم من توقف قال لا نعاملها مع معاملة المحرم ولا نعاملها معاملة الأجنبية، فلا هذا ولا ذا، من ناحية لا نعاملها مع معاملة المحرم بحيث أن الزوج لا يصادعها ولا يظهر عليها إلا إذا كانت من قواعد من النساء فلا بأس بذلك، ومن ناحية الأجنبية لا تعامل بحيث أنه لا يجوز له أن يتزوجها فيما بعد. وبهذا قال من المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. وهذا له أصل من السنة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة، فقد يعامل معاملة الاحتياط لا هكذا ولا هكذا، فعلى هذا نقول لزوجتي لا يظهر على أختك. قال لي أخ معاق حركيا بعض الليالي يحتلم معاد يصلي فجر، صليها انظر أنه لا يستطيع الغسل فجر، يقول برد. نقول إذا كان لا يستطيع أن يغتسل فلو أن يتيمم، فاتقوا الله ما استطعتم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة والده، أو حديث عمرو بن العاص عند أن تيمم في غزوة ذات السلاسل، هي جاءت من طريق أبي قيس، منهم من يحسن الحديث ومنهم من يضعفه. الذي يحسنه يقول أبو قيس كان من التابعين وكان غلاما ومولى لعمر بن العاص، فلا يستبعد أنه أخذ هذه القصة من عمر. والذي يضعفه يقول أن أبا قيس ما عاصر القصة، لأن أبا قيس ذكر القصة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، هل الابتلاء الذي يصاب به المسلم هو على الإطلاق بسبب الذنوب؟ الجواب لا. فقد يصاب المسلم بسبب ذنوبه، وقد يصاب المسلم ابتلاء وامتحانا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قد يكون ابتلاء ومحن لك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن الغالب يكون بسبب الذنوب والمعاصي التي تقع على المؤمن. لكن هذه الابتلاءات فيها فائدة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. يقول: هل في صلاة الجماعة للرجل وزوجته أن تكون إلى جواره أم خلفه؟ الجواب: خلفه، لأنه كما جاء في الصحيحين أن أم سليم كانت صفا وحدها، صفا وحدها كما في حديث أنس. قال: ما معنى قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر؟ المقصود بذلك أنت لست عليهم برقيب، ولست عليهم بحسيب، ولا أنت تسيطر عليهم، لأن الأمر بيد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر، يذكر وينتفع الذكرى، ينتفع بهذه الذكرى من أسلم، لكن إلا من تولى وكفر فإنه لا ينتفع بهذه الذكرى. قال: في ماذا تكون النساء شقائق الرجال؟ فيما جاء في النصوص، لأن هناك بعض الأمور تكون المرأة شقيقة الرجل، مثل العبادة، مثل التوحيد، مثل العقيدة، مثل طلب العلم وغيره كثير. وفي بعض الأمور خصت المرأة عن الرجل، وخص الرجل عن المرأة. قال: هل يجوز أن تجعل البهيمة ثلاث سكين قبل ذبحها؟ الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يشفر سكينة، يحدها، يحد شفرته، قال: اتق الله، يقول للذباح: اتق الله، فإنك أمتها موتتين. فينبغي على الرجل يحد شفرته قبل أن تظهر وأن ترى هذه البهيمة. لكن لو كان عندك بهائم كثير لا يلزم، لا يلزم. لكن المقصود إذا كان بالسؤال مجرد أن ترى السكين فنقول إن شاء الله ما فيها شيء، لو أنها رأته من غير أن يخيفها، مثلا يقتل ويذبح الأولى بجانبها والثاني بجانبها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. يقول السائل: زوجتي خرجت بها من بيت الزوجية، خرجت بها من بيت الزوجية لغرض زيارة أهلها، زيارة أهلها لمدة أيام، وبعد مرور تلك الأيام عدت إليها لكي أخذها إلى بيتي، فرفضت العودة وحجتها تطالب ببيت لحالها دون أي أسباب تذكر، وهي الآن لها ما يقارب 8 أشهر، علما بأني ليس لدي إمكانية لبناء بيتا، إمكانية لبناء بيت أو إيجار بيت، هل علي شيء نفق لها؟ أتونا جزاكم الله خير. أنت تحاول قدر الإمكان أن تصلح الأمر ولا تؤجلها، ائت بمن يتوسط وأن وأن إلى آخره، وانظر المرأة ما سبب رفضها لذلك. بعض الأحيان قد تكون أختا مستقيما فرأت الاختلاط ورأت المنكرات فأحبت أن تكون في بيت وحدها وستصبر عليك، فمثل هذا ينبغي على الزوج أن يكون عونا لها لأنها طالبت بمطالبة شرعية. وفي بعض الأحيان قد يكون مطالب الزوجة بسبب أذية الأسرة، وهذا ما يقع بالنساء، لكن ينبغي على المرأة أيضا أن ترفق بزوجها، لا تحمله ما لا طاقة له به، فبعض الأزواج لا يستطيع، فعلى المرأة أن تصبر وأن تضغط على نفسها حبا في زوجها ومتابعة له، إلا إذا كان هناك شيء حرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقي إذا كانت الزوجة علمت من غيرها أو أنها رأت أنها تريد بيتا وحدها دون أي مبرر أو أي سبب، فعلى الزوج أن يصبر ويبقى في بيته وهي في بيتها إلى أن ترعوي وتعود. وأما النفقة في هذه الأشهر بل وفي هذه السنين ليس عليه شيء، لأنه بالإجماع الناشز ليس عليها نفقة. قال: هل يجوز النوم عند بنات أخوك عند بنات أخيك وهم بالغات؟ نقول الأولى أن يذهب إلى مكان آخر، فينام مكان آخر يكون أحسن حتى لا تكون هناك فتنة. قال: هل يجوز للمرأة أن تزف إلى زوجها بلبس الأبيض وما يسمى بالشرعة، أم هو شبه من الكفار؟ الأولى ترك هذا، مع أن من أهل العلم من المعاصرين من أجاز كالشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، لكن الأولى ترك ذلك، لبس الأبيض والشرعة وغير ذلك، وأن الزوج هو الذي يفتح لها وإلى غير ذلك، لأن هذا الأمر جاءنا من بلاد الكفر، هذا الأحسن والأفضل، هذا الأحسن والأفضل أنه يبتعد عن هذا. أما الشيخ ابن عثيمين قال هذا لا بأس، وعلل ذلك تعليل له وجاه، قال هذا لبسها كلبس الخطيب، ما نستطيع أن نقول لبس شهرة إذا لبس ما يسمى عندهم البش ووضع عمام على كتفه فلا يسمى لبس شهرة، وإنما لبس العالم له ولبس العريس له وهكذا. قال: هل التقصير جائز في البيع والشراء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، لكن أحب أن ننبه على معاملة يتعامل بها أصحاب البنوك الإسلامية وبعض التجار الآن، وهي أنني مثلا أبيع مواد كهربائية وأنت تريد اسمنت، أقول لك يا أخي أنا ما أبيع اسمنت، لكن خذ هذه الورقة إلى التاجر الفلاني صاحب الاسمنت ويعرفني سيعطيك، سأدون عليك المبلغ الاسمنت. لو سألت عنه مثلا الكيس كم؟ 1400، فهو يدون عليك 1500، المهم خلوها بالضبط 1500، هو يدون عليك هي حقيقة 1400 ودونها عليك 1500 فائدة 100، وأنت تسحبها من رجل آخر من تاجر آخر. نبه على ذلك بعض أهل العلم، قال هذه صورة من صور الربا لأن فيها تحايل، لكن الصحيح أنك تكون مالكا لهذه البضاعة. ولذلك إنكارنا على البنوك الإسلامية أنهم ما يأتون البضاعة ويملكونها عندهم، وإنما يرسلون لك مندوبا وبعد ذلك يقولون خلاص تمت البيعة وتكتب على حسابك عندهم وتدفع المبلغ لهم، وهذه طريقة محرمة لا تجوز. وقد طبعنا فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ووزعناها في فترة من الفترات بهذه الطريقة، لأن طريقة تحايل يتعامل بها كثير من الناس. يقول: بعض النساء تختلف مع الزوج بسبب تنظيم الأسرة والزواج المبكر. بالنسبة لتنظيم الأسرة هذا الأمر ننظر دوافعه، أما تحديد النسل محرم، لكن تنظيم النسل بحيث أنه يجعله بعد فترة لأمور، مثلا بعض النساء تتعب في الحمل، وبعض النساء تتعب في التربية، ولد بعد ولد بعد ولد ما تستطيع، لأنه شرع العزل، العزل شرع أنه يكون فترة بين الولد والولد، مع أن العزل حكمه في الشرع مكروه، لأن هناك نصين. النص الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العزل قال: ذاك الوأد الخفي، ومعروف أن الوأد محرم، لماذا خفف من التحريم إلى الكراهة؟ بالنص الآخر حديث جابر وأبي سعيد قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، فالعزل حكمه مكروه وليس بمحرم. فإذا كان هذه دوافعه لا بأس. أما إذا كان دوافعه الفقر وأن الحياة المعيشية وهذا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بقي الزواج المبكر، هذه من دندنة بلاد الكفر. لاحظوا يا أخوان، بلاد البلاد الشرقية، بلاد العرب الغالب فيها أنها بلاد حارة، والبنت تبلغ أسرع مما تبلغ في بلاد الغرب في البلاد الباردة. ولذلك بعض العلماء المعاصرين له تفصيل في قضية ختان البنت، قال إذا كان في بلاد الشرق فإنه يتعين ويجب أن تختن، وأما في بلاد الباردة كبلاد أوروبا وغيرها لا يجب إنما يستحب. هذا تقسيم الله، لكن الشاهد في ذلك علل، قال في بلاد الغرب أن المرأة تنشأ سريعا، وأنه يكون من أمور ذكرها رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمه الله، فالبنت تبلغ سريعا في البلاد الحارة، فأولئك عندهم ربما البنت بعد 20 سنة تبلغ ويأتيها الحيض، فقالوا لا بد عند الاكتمال النمو، غير ذلك من الفلسفة الذي نسمعه من أبنائنا من أبناء المسلمين يذكرون كلامهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة وهي بنت 6 سنوات وبنى عليها، دخل عليها وهي بنت 9 سنوات، وهؤلاء يريدون أن يقولوا لا يفرض هذا الأمر أنه يكون أنه يكون. نقول إذا أردتم وخفتم على مكانة المرأة، وأنها ربما إذا كانت صغيرة ربما تهان كما حدث وهم يتعللون بمثل هذه القصص، أن بنت ضربت ضربا مبرحا وأنها وأبوها كأنه باع، يا أخي الذي يريد أن يهين الزوجة سيهينها وهي بنت 30. كم من امرأة قد تزوجت وهي قد بلغت 20 وأهانها زوجها وسمع الجيران كلهم مشاكلهم، وكم من زوج تزوج ببنت صغيرة ما سمع أحد شكوى منهم. هذا على الزوج، تزوج بنتك من؟ هل تزوجها صاحب صلاح ولا رجل فاسد مفسد قاطع الصلاة؟ وبهذا القدر نكتفي والحمد لله رب العالمين.